ثم قال وبعدها يسن خطبتان كجمعة في سائر الأركان، وكذلك ينبغي أن تكون خطبة العيد متأخرة عن صلاة العيد بعكس صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة يبدأ فيها بالخطبة ثم الصلاة، وهنا يبدأ بالصلاة ثم الخطبة بعد ذلك. ولقد ورد في البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيد قبل الخطبة، كانوا يصلون العيد قبل الخطبة. وعلى هذا فإن الفقهاء رضي الله تعالى عنهم يقولون تسن الخطبة قبل، تسن الصلاة قبل الخطبة ولا تصح بعكس هذا الترتيب، فإذا قدم الخطبة قبل الصلاة فإنها لا تصح عند جمهور الفقهاء وتصح عند الحنفية، لكنهم يقولون إذا فعل ذلك يعني إذا خطب أولا قبل الصلاة ثم صلى بعد ذلك صحت الخطبة والصلاة، ولكنه أساء فهذه إساءة تجعله يرتكب كراهة شديدة ينبغي ألا تكون، بخلاف آراء بقية الفقهاء جمهور الفقهاء الذين يقولون إن الصلاة لا تصح إلا أن تكون قبل الخطبة على هذا الترتيب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال وبعدها يسن خطبتان كجمعة في سائر الأركان، يستفتح الأولى بتكبيرات تسع وفي الأخرى بسبع يأتي. نعم، يسن في خطبة العيد أن يكبر الخطيب تسع تكبيرات قبل أن يبدأ بالخطبة الأولى، وبسبع تكبيرات قبل أن يبدأ بالخطبة الثانية، وهذا رأي جمهور الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، لم يخالف في ذلك إلا المالكية، فإنهم قالوا ليس هنالك تحديد للتكبيرات، فإنه يكبر ما شاء له التكبير قبل الخطبة الأولى وقبل الخطبة الثانية، وهذا العدد الذي هو تسع بسبع إنما قال به جمهور الفقهاء لأن سيدنا عبيد الله بن عتبة التابعي يقول كان الإمام يكبر تسع تكبيرات قبل أن يخطب ويكبر سبع تكبيرات في الثانية، فشهادة هذا التابعي الجليل رضي الله تعالى عنهم إنما هي عن عصره وعصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أدركهم، فلذلك مضت السنة على هذا فلا يخالف ذلك، والمالكية لم يروا في هذا الحديث عن عبيد الله بن عتبة حجة في تحديد العدد، فجعلوا الصلاة وجعلوا التكبير في الخطبة بلا تحديد معين. وعلى هذا يكون هنالك فرق بين خطبة الجمعة وبين خطبة العيد، أولا في أنها تبدأ بالتكبير، بينما الخطبة خطبة الجمعة تبدأ بالحمد، خطبة العيد تبدأ بالتكبير تسعا في الثانية في الأولى وسبعا في الثانية، بينما خطبة الجمعة تبدأ بالتحميد في الأولى والتحميد في الثانية كذلك، هذا فرق من الفروق بين خطبة الجمعة وخطبة العيد. وفرق آخر بينهما أن خطبة الجمعة إنما تكون قبل الصلاة، أما خطبة العيد فإنما تكون بعد الصلاة، هذا فرق آخر. وفرق ثالث في مذهب الأحناف أن خطيب الجمعة يخرج إلى المنبر فيجلس ريثما يؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب، أما خطبة العيد فإنه لا يجلس الإمام فيها على المنبر، إنما يخرج ويبدأ بالخطبة مباشرة فور خروجه إلى المنبر، وهذه الاستراحة قبل الخطبة بعد خروج الخطيب إلى المنبر وقبل قيامه الخطبة، هذه الاستراحة موجودة عند جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية، إلا الحنفية فإنهم يرون أنه لا داعي لهذه الجلسة قبل خطبة العيد. يستفتح الأولى بتكبيرات تسع وفي الأخرى بسبعينيات، يعلم الأقوام حكم الفطر ويوم عيد النحر حكم النحر. يعني يستحسن للإمام أن يذكر في خطبته ما ينبغي أن يذكر مما يوافق الوقت ويناسبه، فإنه حينما يخطب خطبة عيد الفطر يستحسن أن يأتي بأحكام الفطر التي ينبغي أن يعلمهم إياها، وكذلك يوم النحر ينبغي أن يعلمهم أحكام النحر، ولا بأس أن يتحدث عن الحج وبعض أفعال الحج يومئذ لأن الوقت يناسب ذلك، وكذلك يتحدث عن الأضحية وأحكام الأضاحي وتوزيعها إلى غير ذلك من أحكام الفقهية التي ينبغي أن يلفت النظر إليها في يوم العيد. يعلم الأقوام حكم الفطر ويوم عيد النحر حكم النحر، ويشرع التكبير في المساجد وغيرها أيضا بلفظ وارد من الغروب ليلة التعييد إلى الدخول في صلاة العيد وبعد أن يصلي المكتوبة وغيرها من سنة مطلوبة من صبح يوم قبل يوم نحره لآخر التشريق بعد عصره. التكبير في يوم العيد منه ما يسميه الفقهاء التكبير المقيد، ومنه ما يسمونه بالتكبير المرسل. التكبير المرسل هو الذي يتم فيه التكبير بلا تقيد بأوقات الصلاة، إنما يكبر تكبيرا مطلقا. وأما التكبير المقيد فهو الذي يحدد بعد أداء الصلوات. أما صيغة التكبير فقد قال فيها الشافعية والمالكية بأنه يكبر ثلاث مرات يقول بعدهن لا إله إلا الله، ويكبر مرتين ويحمد بعدهما، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بهذا أخذ الشافعية والمالكية، وأخذ الحنابلة والحنفية بتكبيرتين ثم التهليل وتكبيرتين ثم التحميد، فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعلى كل لم ترد هنالك أحاديث صحيحة جازمة بأي نوع من أنواع التكبيرين كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الأمر فيه وسعة، وقد جرت عادة الناس في كثير من أمصار المسلمين أن يكبروا بالتكبير الشائع عند الشافعية والمالكية، وهو أن يكبر ثلاث تكبيرات ثم يهلل ثم يكبر تكبيرتين ثم يحمد الله تبارك وتعالى. وقالوا لا بأس أن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إلى آخر التكبيرات المعهودة في صلاة العيدين، إلى آخر التكبيرات المعهودة في العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. ثم التكبير المطلق الذي لا يتقيد بالصلوات إنما هو أولا في يوم عيد الفطر. التكبير لعيد الفطر لا يتقيد، على الصحيح من أقوال الفقهاء أنه لا يتقيد بأوقات الصلوات، إنما هو تكبير مطلق. لكن اختلف الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، فقال الشافعية يكبر من غروب أول ليلة من ليالي شوال، يعني ليلة عيد الفطر إذا غربت الشمس سن له أن يبدأ بالتكبير إلى انقضاء صلاة العيد، إلى انتهاء صلاة العيد. كل هذا الوقت إنما هو وقت تكبير. أما المذاهب الثلاثة فقالوا أن التكبير في يوم عيد الفطر إنما يبدأ حين الغدو إلى صلاة العيد، حين الذهاب إلى صلاة العيد، وينقضي بانقضاء صلاة العيد هذا في يوم الفطر. والتكبير المطلق كذلك لعيد الفطر ولعيد الأضحى كذلك هنالك تكبير مطلق، أي غير مقيد بأوقات الصلوات. والتكبير المطلق في عيد الأضحى وفي عيد الفطر، إنما يكون في المنازل والأسواق والمساجد والطرقات يسن رفع الصوت بالتكبير والتهليل فيها، لما ورد في البيهقي والدارقطني عن سيدنا عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين، كان يخرج في العيدين مع الفضل ابن عباس وعبد الله بن عباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وزيد بن حارثة وأسامة بن زيد وأيمن ابن أم أيمن رافعا صوته بالتهليل والتكبير، وهذا سنة في حق المسلمين في ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى أن يكبروا ويرفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل في كل مكان يمكن أن ترفع فيه الأصوات من المنازل والشوارع والطرقات والمساجد إلى آخر ما هنالك. نعم. ثم بعد ذلك التكبير المقيد أو التكبير الذي يرتبط بأوقات الصلوات اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من قال إنه لا يكبر إلا خلف الصلوات المكتوبة، وعلى هذا جمهور الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنه يكبر في أدبار الصلوات المكتوبة الخمس، وأما الشافعية وحدهم فقد قالوا إنه يكبر خلف الصلوات المكتوبة وخلف النوافل كذلك، يكبر خلف الصلوات المكتوبة ويكبر كذلك خلف النوافل. وأما الأوقات التي يكبر في أدبارها فقد ذهب الشافعية في قولهم المعتمد والمالكية كذلك إلى أن التكبير يبدأ من ظهر يوم النحر، يبدأ من بعد صلاة ظهر يوم العيد يوم النحر اليوم الأول من أيام العيد وينتهي في عصر في فجر آخر أيام التشريق، ينتهي في فجر آخر أيام التشريق. أما الحنفية والحنابلة وعلى هذا كذلك على مذهب الحنفية والحنابلة الإمام النووي رضي الله تعالى عنه من الشافعية اختياره أن الأصح في التكبير أن يكون كذلك، وهو أن يبدأ التكبير من صبح يوم عرفة، أن يبدأ التكبير من صبح يوم عرفة وأن ينتهي في عصر آخر أيام التشريق، أن يبدأ في صبح يوم عرفة وأن ينتهي في آخر أيام التشريق. وهذا الحكم إنما هو لغير الحاج، لغير الحاج من كان في بلده فإنه يكبر بهذا الشكل، يعني عند الشافعية والمالكية أن يكبر من ظهر أول يوم أول أيام العيد يوم النحر وينهي التكبير في فجر آخر أيام التشريق، وعند الحنفية والحنابلة والقول المختار للإمام النووي رضي الله تعالى عنه من الشافعية أن يبدأ التكبير في صبح يوم عرفة وينتهي في عصر آخر أيام التشريق، هذا لغير الحاج. أما الحاج فلا يبدأ عنده التكبير إلا عند رمي أول جمرة من الجمار في صبح أيام في صباح يوم النحر، أول جمرة يرميها لجمرة العقبة إنما هو وقت بدء التكبير، وما قبل ذلك يعني من صبح يوم عرفة وقبل ذلك من أول إحرامه من أول ما يدخل في الإحرام إلى أن يرمي أول حصاة في جمرة العقبة كل ذلك وقت للتلبية وليس وقتا للتكبير، إنما التكبير وقته عند رمي أول حصاة، يقطع التلبية ويبدأ فيقول بسم الله والله أكبر حين رميه لأول حصاة في جمرة العقبة، ويبقى التكبير للحاج منذ أول حصاة في جمرة العقبة وإلى عصر آخر أيام التشريق، هذا حكم التكبير للحجاج وذلك حكم التكبير لغير الحجاج. في غير أيام العيدين التكبير في غير الأيام المنصوص عليها لا لا يسن، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر بهذا الشكل الذي يكبر فيه المسلمون في غير أيام الفطر والأضحى، ولكن لو فعلها فاعلا، لو واحد كبر فإن ذلك ليس بمنكر، ليس بمنكر، ولكنه أمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن يفعل، لأنه شعيرة التكبير إنما هو شعيرة من شعائر العيد، من شعائر يوم الفطر والأضحى، وليس من شعائر باقي الأيام. فينبغي أن تميز أيام العيد بالتكبير والتهليل والتحميد، أن تميز عما عداها من سائر الأيام. نعم يكبر، حينما يرى بهيمة الأنعام خاصة الحاج حينما يرى الهدي مسوقا إلى الكعبة المشرفة فإنه يكبر في ذلك، لا بأس بذلك، ولكن التكبير المطلق، التكبير المرسل المقيد الذي ذكره الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، إنما هو كما ذكر في ليلة عيد الفطر عند الشافعية وعند باقي الفقهاء حين الغدو إلى صلاة الفطر، وفي العيد كما ذكرت الخلاف بين الفقهاء فيه. نعم، ومما اختلف فيه الفقهاء رضي الله تعالى عنهم أن التكبير إنما يكون للجماعة في الصلاة، التكبير المقيد خلف الصلوات إنما يكون للجماعة في أدبار الصلوات، ويكون للمنفرد كذلك، يعني لو واحد صلى أي صلاة من الصلوات وحده منفردا فإنه يسن له التكبير كذلك، إلا عند الحنابلة فالتكبير إنما هو للجماعة، إذا كان يصلي مع الجماعة فإنه يكبر هذه التكبيرات بعد الصلوات، وأما إذا كان يصلي منفردا فإنه لا يسن في حقه هذا التكبير. نعم، بعد الصلوات التكبير جهرا، التكبير جهرا كما ترفع الأصوات في التكبير والتهليل والتحميد ولا بأس بذلك، وخاصة في التكبير المرسل، التكبير المرسل التكبير المرسل مر معنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سيدنا ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الطرقات يكبر ويهلل مع مجموعة من أصحابه رضي الله تبارك رافعا صوته، هيك الحديث، رافعا صوته بالتهليل والتكبير. نعم، ثم ويشرع التكبير في المساجد وغيرها أيضا بلفظ واردي، هذا ذكرت فيه الخلاف بين الفقهاء، هل يكبر ثلاثا ثم يهلل ثم يكبر مرتين ثم يحمد، أم يكبر مرتين ويهلل مرتين ويحمد، على ما ورد من الخلاف بين الفقهاء. من الغروب ليلة التعيد إلى الدخول في صلاة العيد، هذا في التكبير المطلق في ليلة عيد الفطر وفي ليلة عيد الأضحى، هذا التكبير المرسل الذي لا يتقيد بأوقات الصلوات. وبعد أن يصلي المكتوبة وغيرها من سنة مطلوبة، كذلك ذكرنا الخلاف بين الفقهاء بأنه بعد أن يصلي المكتوبة عند جميع الفقهاء، وأما بعد السنن فإنه يسن عند الشافعية وحده. من صبح يوما قبل يوم نحره لآخر التشريق بعد عصره، على ما ذكرت من الخلاف بين الفقهاء، وذكرت أن الإمام النووي رضي الله تبارك وتعالى عنه هو المرجح في مرجح الفتوى في مذهب الشافعية، يذهب إلى أن الأفضل العمل بمذهب بما ورد في مذهب الحنفية والحنابلة من أن التكبير يبدأ في صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق لغير الحاج، وأما الحاج فكما ذكرت لا يبدأ التكبير عنده إلا في لا يبدأ التكبير عند الحاج إلا عند رمي أول حصاة في جمرة العقبة. ثم بعد ذلك نتعرض إلى شيء من السنن التي وردت في ذكر التي ورد ذكرها عند الفقهاء في العيد. يسن سنن تميز العيد عما سواه، من أول هذه السنن أنه ينبغي لكل مسلم أن يحيي العشر الأول من ذي الحجة، أن يحيي هذا العشر بكثرة ذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة القرآن والصدقات إلى آخر ما هنالك، وقيام الليل إلى آخر ما هنالك من أنواع الخيرات وما يستطيع أن يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، لما ورد في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء. يعني أن العمل الصالح في هذا العشر المبارك، عشر ذي الحجة، هو يعني عشر كثير الخيرات وكثير البركات، حتى إن أجره أعظم من الجهاد في سبيل الله تعالى، إلا إذا خرج الرجل للجهاد بنفسه وماله فاستشهد في سبيل الله وأنفق ماله كله في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء، لا النفس ولا المال، فحينئذ يكون أجره عظيما، بحيث إن القائم الصائم العابد لله تبارك وتعالى في عشر ذي الحجة أفضل من الجهاد، إلا من جاهد بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا أول السنن التي ينبغي أن يعمل بها، وهي إحياء هذا العشر المبارك، العشر الأيام الأولى من ذي الحجة. ثم كذلك يسن لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا حتى يضحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم إذا دخل العشر، يعني عشر ذي الحجة، وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وهذا وارد في السنة، ويذكره الفقهاء أنه يمتنع عن الأخذ من شعره أو الأخذ من أظفاره حتى يضحي إذا أراد أن يضحي، أما إذا لم يكن في نيته أن يضحي فلا بأس بأن يقص شعره أو يقص ظفره في خلال العشر وبعد العشر. لا، هذا الكلام للمضحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم وأراد بعضكم أن يضحي، فالكلام للمضحي، نعم، وليس للذابح الذي لا يريد أن يضحي، يعني اللحام الذي يذبح لا يسن بحقه هذا إلا إن كان يريد أن يضحي لنفسه أو لأهله، فإنه يمتنع عن أخذ الأشعار وقلم الأظفار. وكذلك من السنن الواردة بالنسبة للعيد أنه يسن له قبل أن يخرج إلى صلاة العيد أن يأكل شيئا من التمر، وأن يفطر قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر كما مر معنا في الحديث الذي ورد في بلوغ المرام. ثم إذا كان يريد أن يخرج إلى صلاة عيد الأضحى أن يؤخر فطره إلى ما بعد صلاة العيد، في يوم الفطر يفطر على تمرات قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، وفي عيد الأضحى يفطر بعد رجوعه من الصلاة. وكذلك من السنن الواردة في هذا المجال أن يخرج إلى صلاة العيد ماشيا كما مر معنا الحديث في بلوغ المرام عن سيدنا علي بن أبي طالب، من السنة أن يخرج إلى صلاة العيد ماشيا. وفي رواية من روايات هذا الحديث: وإذا رجعت فإن أحببت أن تركب فاركب، إذا رجعت فإن أحببت أن تركب فاركب. أما المجيء إلى الصلاة إن لم يكن هنالك مسافات طويلة ويستطيع المشي للوصول إلى مكان الصلاة فالأفضل أن يمشي ماشيا. وكذلك من السنن الواردة في صلاة العيد كذلك أن يخالف الطريق، فقد ورد هذا في البخاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخالف الطريق في العيد، إذا ذهب إلى العيد فإنه يخالف الطريق، يعني يذهب من طريق ويرجع إلى بيته من طريق آخر. هذا من السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصد من ذلك أن يشهد له الطريقان، طريق الذهاب وطريق الإياب كذلك، هذا من السنة. وكذلك من السنة الواردة في يوم العيد أن يبكر أحدنا إلى صلاة العيد، أن يبكر إلى صلاة العيد، فلا يذهب متأخرا إنما يذهب متقدما، فإذا وصل إلى المصلى فلا تسن له أن يصلي تحية المسجد إذا كان المصلى خارج البلد، وأما إذا كان يصلي في المسجد في البلد على ما ذكرت من خلاف الفقهاء في الصلاة في المسجد أو في المصلى، إذا أراد أن يصلي في المسجد فإنه يسن في حقه صلاة تحية المسجد، وإذا بكر إلى الصلاة فإنما يبكر حتى لا يتخطى رقاب الناس، وأن يكون أقرب إلى الإمام ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما الإمام فإنه لا يسن في حقه التبكير، إنما يتأخر كما ورد في الحديث الصحيح الذي مر معنا في بلوغ المرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول شيء إذا خرج إلى المصلى يوم العيد كان أول شيء يبدأ به الصلاة، فمعنى ذلك أنه يتأخر إلى وقت القيام لصلاة العيد، وهذا من السنة حتى لا يفوت الثواب على بعض المتأخرين إلى صلاة العيد. وكذلك في الجمعة يسن ذلك، أن نبكر إلى صلاة الجمعة جميعا فنأتي في الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، كما ورد في الحديث الذي مر معنا في صلاة الجمعة، إن الناس من السنة التبكير، فمن حضر في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن حضر في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن حضر في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن حضر في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم بعد ذلك تطوي الملائكة الصحف ويجلسون عند المنبر لاستماع الذكر، فكفوت يفوت الثواب والأجر على من تأخر عن صلاة الجمعة. وكذلك صلاة العيد ينبغي التبكير لها، إلا الإمام فإنه يندب له التأخر في صلاة الجمعة كما ينبغي له التأخر في صلاة العيد كذلك. هذا من السنن الواردة في العيد، العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. أما هل نصلي في يوم العيد أم لا نصلي صلاة غير صلاة العيد؟ فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة والمالكية إلى أنه لا صلاة إلا صلاة العيد، لأنه قد ورد الحديث الصحيح البخاري عن سيدنا عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين العيدين ولا يصلي قبلهما ولا بعدهما شيئا، لا يصلي شيئا، فعلى ذلك لا يسن أن يصلي صلاة أخرى في يوم العيد قبل الظهر. وقد ذهب الشافعية رضي الله تعالى عنهم إلى أن يوم العيد لا يختلف عما سواه، فإذا كنا مطالبين في أيام أخرى غير أيام العيد بصلاة الضحى للأحاديث الصحيحة الواردة فيها، ومطالبين بسنة تحية المسجد إذا دخلنا المسجد أو غير ذلك، فإننا مطالبون كذلك في يوم العيد، لا يختلف يوم العيد عما سواه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حضر من بيته إلى الصلاة إلى صلاة العيد مباشرة، ولعله صلى الضحى في بيته صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يخرج. وقد ورد الحديث الذي مر معنا في بلوغ المرام أنه رجع من صلاة العيد إلى بيته فصلى ركعتين لهما، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تركه، ترك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لا يدل على شيء، ونرجع إلى الأدلة الأخرى التي وردت في سنية صلاة الضحى. على هذا أخذ الشافعية رضي الله تعالى عنهم بسنية صلاة الضحى في يوم العيد قبل صلاة العيد أو بعدها في وقت صلاة الضحى الذي ورد في فصل صلاة الضحى سابقا معنا. ولكن
يقال إنه نقف عند هذا الحديث حديث ابن عباس فلا يصلي الإمام شيئا، يعني يأتي الإمام الذي يريد أن يصلي إماما بالناس ويخطب خطبة العيدين فيفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصلي قبلهما ولا بعدهما، أما باقي المصلين فإن لهم أن يصلوا صلاة الضحى أو تحية المسجد إذا كانت الصلاة في المسجد أو غير ذلك. نعم، يسأل الأخ أنه الإمام إذا كان يأتي متأخرا يوم الجمعة فهل له أن يتخطى الرقاب؟ تخطي الرقاب أخوانا مكروه كراهة شديدة أن يتخطى الإنسان الرقاب، يعني أنت تجي متأخر إلى صلاة الجمعة أو أي صلاة أخرى فتتخطى رقاب الناس حتى تصل إلى الصف الأول أو غير الصف الأول فهذا مكروه كراهة شديدة، إلا إذا كانت هنالك فجوة رأيتها في صف من الصفوف أو في الصف الأول، أنت في دامك 10 صفوف ورأيت فجوة مكان فارغ بين رجلين يتسع لك أو يتسع لك ولغيرك، فإنك حينئذ لا بأس لك أن تتخطى الرقاب حتى تصل إلى هذه الفجوة فتملأها، لأننا مأمورون بسد الثغرات وسد الفجوات وأن لا نجعل بيننا مجالا للشيطان، فتسقط هذه الكراهة التي ذكرها الفقهاء عمن يتخطى رقاب الناس لأجل الوصول إلى سد الثغرة. والإمام له ثغرة خاصة هي له مكان محراب بده يصل إليه حتى يصلي إماما بالناس أو يريد أن يخرج إلى المنبر، فإذا كان ذلك يجوز تخطي الرقاب يجوز بلا كراهة لمن أراد أن يسد ثغرة من الثغرات، فمن باب أولى أن يكون ذلك للإمام فلا يكون في تخطيه للرقاب أي كراهة، ويبقى تبقى السنة المشروعة للإمام أن يتأخر، لأننا قد ذكرنا أنه قد ورد في الحديث الصحيح أن الملائكة إذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا حول المنبر يستمعون الذكر، ففوت بذلك إذا بكر فإنه يفوت على المصلين الذين يأتون متأخرين من بعده، يفوت عليهم ثواب الحضور إلى صلاة الجمعة ولا يبقى لهم إلا أجر الصلاة واستماع الخطبة. نعم، اجتماع صلاة العيد مع صلاة الجمعة كنا تحدثنا سابقا في الدرس الماضي أو الذي قبله أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فإن جمهور الفقهاء على أنه لا يصلي لا 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 يترك صلاة من أجل الصلاة الأخرى، إنما تقام صلاة العيد وتقام صلاة الجمعة كذلك، ولا لا يكون هذا إلا لأهل البوادي لما ورد في الحديث الشريف الذي أتينا به في الدرس الماضي، أهل البوادي الذين جاءوا من القرى المجاورة للمدينة من أجل أن يصلوا صلاة العيد، فإذا كان هنالك جمعة فإنهم يتأخرون عن أهليهم وأولادهم ونسائهم، فقد أذن لهم أن يخرجوا إلى بواديهم وأن يخرجوا إلى قراهم وأن يفوتوا صلاة الجمعة، أذن لهم في ذلك، أما باقي المسلمين من أهل الحواضر الذين تقام في بلدهم الصلاتان صلاة الجمعة وصلاة العيد فليس لهم أن يتركوا إحداهما من أجل الأخرى، إنما يصلون العيد ثم يصلون الجمعة في اليوم ذاته تقام خطبتان ولا بأس بذلك. وأما مذهب الحنابلة فقد ذكرت أن هنالك رواية عن الإمام أحمد بن حنبل أنه يتجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة ثم يصليها المسلمون ظهرا، يصلون الجمعة ظهرا ولا تقام لها خطبة، وقد فعل ذلك سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما كان خليفة في مكة المكرمة، اجتمع عيد وجمعة فصلى صلاة العيد ثم أمر الناس أن يصلوا بدل الجمعة ظهرا، فعلى هذا فليس في أقوال الفقهاء إلا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، أما باقي الفقهاء جمهور الفقهاء على أنه تصلى الصلاتان وتقام الخطبتان خطبة العيد وخطبة صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى. نعم، غسل، نعم كذلك، الله يجزيك خير، كذلك من سنن صلاة العيد من سنن المؤكدة للعيد الاغتسال، لأنه قد ورد في حديث ولو كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ليوم الفطر ويوم الأضحى، كان يغتسل ليوم الفطر ويوم الأضحى، فلذلك يسن الغسل ويسن التطيب ويسن الاستياك للعيد. ووقت الاغتسال هذا يدخل بمنتصف ليلة العيد، منتصف الليل يعني يحسب منتصف الليل من أذان المغرب إلى أذان الفجر، نصف المسافة بين أذان المغرب وأذان الفجر هو منتصف الليل، يدخل فيه وقت الاغتسال للعيد، بخلاف غسل الجمعة فإنه لا يدخل إلا بأذان الفجر، إذا طلع الفجر من يوم الجمعة دخل وقت الغسل ليوم الجمعة، أما العيد فإنه يدخل وقت غسله في منتصف الليل، إلا عند السادة المالكية فإنه يسن له أن يغتسل للعيد، ويدخل وقت الغسل في السدس الأخير من الليل، في السدس الأخير من الليل يدخل وقت صلاة وقت غسل العيد. وعلى كل عند المالكية وعند جمهور الفقهاء يسن أن يؤخر غسل العيد إلى ما قبل خروجه لصلاة العيد، قبل خروجه لصلاة العيد مباشرة يغتسل العيد، وهذا أفضل، أن كما أن الأفضل أن يؤخر غسل الجمعة إلى ما قبل خروجه إلى صلاة الجمعة، كذلك يؤخر غسل العيد إلى ما قبل خروجه لصلاة العيد. نعم، صلاة الضحى سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وإن كان ورد عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسبح للضحى، يعني لا يصلي صلاة الضحى، وإن ورد هذا ولكنه ورد أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي الضحى، كانت تصلي الضحى، فهذان نقلان متناقضان عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وندع هذا وذاك ونأخذ بالحديث الذي الصحيح الذي ورد عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصلي الوتر قبل أن أنام، وأن أركع ركعتين من الضحى، وأن أركع ركعتين من الضحى، وأن أصوم في كل شهر ثلاثة أيام. هذا ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر ووصيته لأبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنهما لصلاة الضحى، فمن السنة المؤكدة عدم ترك صلاة الضحى، ولورودها عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدد من الصحابة كانوا لا يتركون صلاة الضحى كما ورد عنهم الآثار الصحيحة في ذلك. وأما الأثر البارد عن السيدة عائشة فإنه كما ذكرت أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، ولعلها لم تكن تره يصلي الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن يصلي الفجر وأن يبقى يقرأ القرآن أو يعبد الله تبارك وتعالى بذكره والتهليل والتحميد والتكبير إلى أن تطلع الشمس، ثم يصلي الضحى بعد ذلك، فكان لا يصليها في البيت إنما يصليها في المسجد، فلعلها لم تره صلوات الله وسلامه عليه حينما كان يصلي الضحى. هذا نقل السيدة عائشة لأنها لم تره، وهنالك نقل آخر كما ذكرت عن السيدة عائشة رضي الله تعالى أنها كانت تصلي الضحى، فالنقلان عن السيدة عائشة متعادلان متناقضان، ولذلك يقول الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم لا نأخذ بنقلها وإنما نأخذ بما ورد عن بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم من سنية صلاة الضحى وعدم تركها إن شاء الله، فهي سنة مؤكدة من السنن المؤكدة صلاة الضحى. الزمن إنما يكون من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى ما قبل الزوال، يعني طلعت الشمس لا تسن صلاة الضحى، بل تحرم الصلاة في وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح، وارتفاع الشمس قدر الرمح يعني قدر الرمح في نظر الرائي، إذا نظرت للشمس تشوفها مرتفعة عن الأفق مقدار الرمح، وهذا يقدر بعشر دقائق إلى ربع ساعة، عشر دقائق إلى ربع ساعة بعد طلوع الشمس، هنا يبدأ وقت صلاة الضحى وينتهي قبل دخول وقت الظهر بوقت بسيط، لأن قبل دخول وقت الظهر تكون الشمس في منتصف السماء، حينما تكون في منتصف السماء بشكل عمودي وهذه لحظة قليلة جدا، هنا تحرم الصلاة، وقبل الاستواء قبل أن تكون في منتصف السماء مباشرة يكون وقت صلاة الضحى، إذا وقت صلاة الضحى يمتد من ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني بعد طلوعها بمقدار 10 دقائق إلى ربع ساعة، إلى ما قبيل الاستواء وهو وجود الشمس في منتصف السماء. صلاة الضحى لم تسن فيها الجماعة، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها جماعة، وليست من الصلوات السنن التي تسن فيها الجماعة كصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح. بعض السنن تسن فيها الجماعة وبعض السنن لا تسن فيها الجماعة، ومن السنن التي لا تسن فيها الجماعة صلاة الضحى، إنما كان يصليها صلى الله عليه وسلم منفردا، ولو صلاها جماعة صحت، مو صحيحة صحيحة، لكن هذا مخالف للسنة، السنة أن يصليها فرادى. نعم نعم. زيارة القبور، زيارة القبور لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، لا في يوم الفطر ولا في يوم الأضحى. وما يفعله الناس من زيارة القبور في هذا الوقت فإنه بدعة، لم يكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أيام السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. وإذا كان يقترن الذهاب إلى المقابر بشيء من المنكرات، من دخول النساء بين الرجال، ومن تزين النساء وخروجهن إلى المقابر، ومن ارتفاع الأصوات أو من البكاء والعويل على القبور وغير ذلك، فإن ذلك يكون حراما، يكون الخروج إلى المقابر في يوم العيد يكون حراما حينئذ. أما الأصل أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، صلاة الضحى سرية، صلاة نهارية سرية، ينبغي أن تصلى سرا ولا تصلى جهرا. زيارة المقابر بعد صلاة العيد لا بأس، لكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأفضل كما يقول العلماء أن تكون زيارة المقابر من عصر يوم الخميس إلى صباح يوم السبت، من عصر يوم الخميس إلى صباح يوم السبت، هذا أفضل أوقات لزيارة المقابر، وما سوى ذلك لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو صادفت هذه الأيام في العيد فلا بأس بالزيارة، ولكن على أن لا يكون هنالك شيء من المنكرات التي ذكرتها في أيام العيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.